كان البحث في المقام الثاني فيما ذكره المحققون في مسألة رادعية الآيات. انتهينا إلى الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الكفاية، حيث قال أن المقام يكون من صغريات الدوران بين مخصصية الخاص المتقدم وهو السيرة المتقدمة على الآيات، حيث أن العقلاء قبل صدور الآيات ونزولها أيضا كانوا يعملون بأخبار الثقات، وبين ناسخية السيرة الآيات حين نزولها تلك السيرة. فإذا كانت السيرة مخصصة فالحجية باقية حتى بعد نزول الآيات، والمراد من الآيات غير خبر الثقة من الظنون. وإذا كانت السيرة الآيات ناسخة إذن فالحجية لخبر الثقة مرفوعة. قلنا أن هذا الكلام غير تام حتى لو سلمت أصوله الموضوعية من تقدم السيرة وعدم نزول الآيات أو شمول نظر الآيات إلى السيرة من حين بداية التشريع. مع ذلك هذا الدليل هذا الواجه غير تام، يعني أنه في المقام لا يمكن تطبيق كبرى تقدم التخصيص على النسخ كما يريده صاحب الكفاية، لأنه هنا المخصص ليس دليلا لفظيا إنما هو دليل لبي، والدليل اللبي وهو السيرة إنما يكشف عن الإمضاء بمقدار زمانه لا بلحاظ الأزمنة القادمة. في كل زمان لم يرد في ذلك الزمان ردعون أو ما يصلح للرادعية يستكشف الإمضاء والقبول في ذلك الزمان لا أكثر، فبلحاظ الزمان الثاني الذي نزلت فيه الآيات لا تكون السيرة منعقدة، بمعنى لا يكون الإمضاء مستكشفا، لا أنه يكون مستكشفا هذا الإمضاء ويدور أمره بين التخصيص وبين المنسوخية. ثم قلنا أن هنا يوجد إشكال قد ينشأ من هذا الكلام، وهو أنه على هذا ففي كل سيرة من السير العقلائية لا يمكننا أن نستكشف الإمضاء الشرعي من عدم الردع الشرعي إلا بلحاظ زمن السيرة وزمن عدم الردع، أما ما بعد زمان الشارع كما في عصر الغيبة مثلا فنحتمل حينئذ أن تكون السيرة أن يكون ذلك المفاد الذي هو مثلا في المقام حجية خبر الثقة، هذا لعله نسخ في زمن الغيبة مدته إلى زمن الغيبة الكبرى، بعد ذلك العمومات والمطلقات الأخرى تكون حجتين، لأن عدم الردع في ذاك الزمان يكشف عن الإمضاء في ذلك الزمان لا أكثر لا إلى الأبد. فكيف نثبت مفاد السير العقلائية في زمن ما بعد المعصوم في أزمنتنا الفعلية وفي زمان الغيبة الكبرى؟ هذه الشبهة يمكن أن يجاب عليها بجوابين، جواب مذكور في الكتاب وجواب غير مذكور في الكتاب. الجواب المذكور من قبل السيد الشهيد هو أنه في تلك المطلقات الأخرى إذا ثبت إمضاء سيرة في زمان الشرع في زمان الشارع حينئذ لا يحتمل أن تكون تلك المطلقات الشرعية تلك المطلقات في حدوثها مخصصة لكن بقاؤها غير مخصص بتلك السيرة، هذا أمر غير محتمل. تلك المطلقات إذا لم يكن حين نزولها وحين صدورها فعلية لوجود السيرة الممضاة بحسب الفرض في زمن الشارع، إذن يعلم أنه بقاءها أيضا تلك المطلقات بلحاظ الزمان الثاني الذي هو زمان ما بعد الشارع، يعني ما بعد ظهور الشارع لا ما بعد وجوده، ما بعد ظهور الشارع هذا الإطلاق أيضا ليس مرادا. إذن هذا يكون إرادة الإطلاق بلحاظ ما بعد زمان الشارع أشبه بتخصيص المورد كيف أن تخصيص المورد مستهجنون أن تكون هذه المطلقات في زمان صدورها أطلاقها الأزماني بلحاظ زمان الصدور إلى آخر زمان الشارع ليست مرادة، وإنما يراد إطلاقها ما بعد زمان ظهور زمان الشارع، هذا أشبه بتخصيص المورد الذي يكون مستهجنا بل غير محتمل هنا فقهيا. إذن فتلك المطلقات ساقطة عن الحجية يقينا، يعني إطلاقها الأزماني ساقطا عن الحجية يقينا. يبقى مفاد السيرة، هل يكون ممضا شرعا أو لا يكون ممضا شرعا بقاء؟ الإمضاء والسكوت وعدم الردع في زمن الشارع يكشف عن الإمضاء في زمن الشارع، بلحاظ ما بعد زمن الشارع نستطيع أن نستصحب بقاء ذلك المفاد، إمضاؤه في ذاك الزمان فعليا، ارتفاع هذا الإمضاء الشرعي مشكوك فنجري استصحاب بقائه وعدم مثلا انتشاخه، ولا يكون هذا الاستصحاب محكوما لتلك المطلقات للإطلاق الأزماني للمطلقات، لما قلنا من أن الإطلاق الأزماني للمطلقات ليس بحجة يقينا بعد عدم وجود ثبوت حجية أو انعقاد أصلا لها بلحاظ زمان الحدوث. هذا جوابه. هذا الجواب فيه نقطة ضعف، حيث أن هذا الجواب يجعل التمسك بالسيرة دائما من باب التمسك بالاستصحاب أو بإصالة عدم النسخ مثلا، مع أننا في السير العقلائية يعني الفقهاء في تمسكاتهم بالسير العقلائية في الفقه لا يتمسكون باستصحاب عدم النسخ أو بالاستصحاب الذي هو أصل تعبدي مثلا لإثبات السيرة، وإنما يتمسكون بنفس السيرة ابتداء ويحرزون إمضاء الشارع في هذا الزمان أيضا، فهذا حينئذ يكون دليلا أو منبها على أنه لا بد من جواب آخر في المقام. وهو كذلك يوجد هنا جواب آخر أولى من هذا الجواب المذكور في الكتاب، وهو حاصله أننا نستكشف إمضاء الشارع للسيرة لمفاد السيرة إلى الأبد حين عدم ثبوت ردع من الشارع في تمام زمان ظهوره. يكفي عدم صدور الردع من الشارع في تمام زمان ظهوره، يكفي للكشف عن إمضائه للسيرة إلى الأبد حتى لزمان ما بعد ظهوره وزمان غيبته، إذ من وظيفة الشارع أن يبين أن هذه السيرة مثلا لو كان مفاده حجة في فترة زمنية فقط، من وظيفة الشارع أن يبين هذا القيد، وأن هذه السيرة التي أمضيناها إنما هي ممضاة إلى السنة الفلانية لا إلى ما بعد تلك السنة من تاريخ الشريعة مثلا. ينبغي أن يبين لو كان هذه السيرة يؤدي، لأن السيرة بنفسها كما قلنا في أصل كاشفية السيرة يوجب أن الناس يعملون بالسيرة في دائرة الأغراض الشرعية، فلو كان عملهم بهذه السيرة في دائرة الأغراض الشرعية ولو في السنة القادمة بعد الغيبة في سنين ما بعد الظهور ما بعد الغيبة في تلك السنين، هذا العمل بهذه السيرة مما لا يرضى به الشارع، لأن حجية السيرة أو ثبوت ذلك الحكم والمفاد المفاد للسيرة كان إلى ذاك الزمان لا أكثر. إن كان الأمر هكذا كان للشارع أن يبين، عليه أن يبين للناس هذا الشيء لكي لا يعملوا بتلك السيرة. فوظيفة الشارع أو قولوا ظهور حال الشارع إنما هو في أنه يريد مسؤول عن بيان حدود الحكم الشرعي أيضا، كما أنه مسؤول عن بيان أصل الحكم الشرعي مسؤول عن بيان حده، وأن هذا الحكم الشرعي أمده إلى السنة الفلانية من بعد تلك السنة الحكم يختلف، هذا لابد أن يبينه. فحينما لم يبينه في زمان ظهوره نستكشف أن هذا الحكم أمده ممتد. إذن فبالنسبة لما لم يثبت ردعون أو ثبت عدم الردع من الشارع فيه في تمام زمان الشارع نستكشف الإمضاء إلى الأخير، لكن هذا لا ينفعنا، لا ينفع المستدل في مقامنا، لأنه في المقام بحسب الفرض ورد الردع، يعني ورد ما يكون منافيا وصالحا للردع وهو الآيات. فإذا ورد من الشارع شيء على خلاف السيرة هذا يمكن أن يكون كاشفا عن عدم الإمضاء في هذا في ذاك الزمان، وأنه لو كان إمضاء فهو في الفترة الزمنية السابقة فقط لا أكثر، لكن حينما لا يرد إمضاء إلى أن ينتهي زمن الشارع وزمن التشريع، عليه يستكشف منه يقينا وجزما أن الشارع يمضي هذه السيرة ومفاد السيرة في تمام عمود الزمان في المستقبل، إذ لو كان محدودا مفاد السيرة في نظر الشارع لكان ينبغي أن يبين هذا الحد، وأنه متى ينتهي أمد هذا الحكم الشرعي ويتبدل إلى حكم شرعي مخالف. إذن فبحسب الحقيقة نستكشف نحن من موارد السير التي لم يردع الشارع عنها في تمام زمان ظهوره، نستكشف الإمضاء إلى الأبد لا الإمضاء في خصوص زمان الظهور، بحيث نحتاج في زمان ما بعد الظهور في إثبات مفاد السيرة والإمضاء للمفاد السيرة في تلك الأزمنة إلى التمسك باستصحاب عدم النسخ مثلا أو استصحاب بقاء ذلك المفاد. هذا أيضا الجواب الثاني الذي هو الصحيح أيضا عند عملا في التمسكات الفقهية وتمسكات الفقهاء بالسير العقلائية والعملية. وعلى كل حال فالجواب الثاني الذي ذكره المحقق الخراساني جواب غير تام، يعني ليس المقام من صغريات الدوران بين التخصيص والنسخ لكي يقال بتقدم التخصيص وبالتالي حجية السيرة، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي ذكره أو قد يذكر في المقام، يقال بعد أن كانت السيرة ممضاة في بداية الشريعة وإنما وردت الآيات بعد ذلك لتردع عنها بناء على الرادعية أو لتنسخها مثلا وترفعها بقاء بناء على الناسخية، يقال حينئذ حينما نشك يدور الأمر بين التخصيص والناسخ ولا نرجح أحدهما على الآخر، أو يقال أنه بقاء هذا يحتمل الرادعية فلا موضوع للتخصيص والناسخ للدوران بين التخصيص والناسخ، بل هذا دوران بين الردع والتخصيص ولكن بلحاظ البقاء لا بلحاظ الحدوث، لأن الحدوث محرز مثلا. خب حينما لا نستطيع أن نثبت لا الناسخية ولا المخصصية لا الرادعية ولا المخصصية على الشكلين، حينئذ نشك يتساقط الدليلان فنشك، نشك في تخصيص الآيات بالسيرة ونشك في الردع عن السيرة بالآيات أو نسخ مفاد السيرة بقاء بالآيات، نشك في ذلك. حينما نشك في ذلك حينئذ نستصحب بعدما يسقط الدليلان نستصحب الأمر المحرز في صدر الشريعة، أليس في صدر الشريعة كان محرزا في زمن الأول من أزمة التشريع أن الشارع كان موافقا مع العمل بخبر الثقة، خبر الثقة كان حجة عنده ولو من باب أنه كان حجة عند العقلاء والشارع في ذاك الزمان لم يردع وكشفنا إمضاءه ولو بلحاظ ذاك الزمان فقط، فنستصحب هذا الحكم الثابت ببناء العقلاء وبإمضاء الشارع له يقينا في البداية نستصحبه في الزمن فيما بعد زمن نزول الآيات، لأن الآيات شككنا في كونها ناسخة أو ليست ناسخة، رادعة أو ليست رادعة، فنستصحب ولو كانت رادعة أيضا رادعة مثلا بقاء لا حدوثا. هذا الاستدلال الذي يثبت حجية خبر الواحد بالاستصحاب أولا يتوقف على ما أشرنا إليه، ما كان الوجه الثاني متوقفا عليه، يعني عن أن يحرز أن الآيات ليست رادعة من أول الأمر كما لو فرض نزولها من أول الأمر، أو فرض أنها ناظرة إلى الردع من أول الأمر بحيث تكشف عن عدم وجود، يصير شك ساري حينئذ في الحدوث أيضا، لا يكون الحدوث محرزا لكي يستصحب. وثانيا يتوقف هذا على صلاحية السيرة لأن يرفع اليد بها بقاء عن إطلاق الآيات، أما إذا قلنا بما تقدم في رد الوجه السابق أن السيرة بقاء لا موضوع لها، لا موضوع لحجيتها ولمخصصيتها مع وجود الآيات، باعتبار النقطة التي أشرنا إليها من أن السيرة في كل زمان تكشف دليل بمقدار كاشفيته الذاتية العلمية الوجدانية في ذاك الزمان، وفي زمن نزول الآيات لا تبقى كاشفية بقاء على الأقل، فيكون إطلاق الآيات حجة بلا معارض وبلا مزاحم، هذا ثانيا. وثالثا يتوقف هذا الجواب على أن لا يكون حجية الاستصحاب ثابتة بخبر الواحد، كما هو كذلك فإن أدلة حجية الاستصحاب إنما هو صحاح زرارة الأمساء الأربعاء والثلاثاء، تلك الروايات المذكورة في بحث الاستصحاب هي التي تدل بحسب الحقيقة على عدم جواز مثلا نقض اليقين بالشك، يعني حجية الاستصحاب. فإذا كان حجة الاستصحاب ثابتا بالسيرة بالخبر الواحد، والبحث الآن في حجية خبر الواحد، إذن لا يمكن إثبات حجية الخبر الواحد بالاستصحاب، لأن حجية الاستصحاب متوقفة على حجية خبر الواحد. فإذا لم تثبت حجية خبر الواحد لا يمكن إثبات الاستصحاب، والمفروض أننا نشك في حجية خبر الواحد، خصوصا وأن أدلة الاستصحاب صادرة بعد الآيات. لو كانت أحاديث صادرة مثلا قبل الآيات قد يقال أن ذاك كانت هذه الروايات حجة مثلا، لكن الأمر ليس كذلك وإنما هي صادرة بعد الآيات. على كل حال إذن لا يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات، إلا إذا نرجع الاستصحاب في أمثال المقام إلى أصل عقلائي، حيث ادعي أنه في موارد الشك في النسخ وعدم النسخ، في بقاء الأحكام والجعول الكلية الإلهية، الاستصحاب جار. حتى القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية استثنوا هذه الشبهة الحكمية بالذات، قالوا إلا في موارد الشك في بقاء الحكم وانتساخه، فإن استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه يكون جاريا، مدعين في ذلك أن هذا إما أصل عقلائي أو قام الإجماع عليه، بحيث لولا الروايات أيضا نحن نعلم من حال فقهائنا أنهم كانوا يجرون استصحاب بقاء الأحكام، وبمجرد احتمال انتساخها لم يكونوا مثلا يرفعون اليد عن الأحكام. لو قيل بهذه المقالة، وهذه مقالة ينبغي أن يبحث في بحث الاستصحاب أن هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، أن استصحاب عدم النسخ أصل عقلائي وأنه له مثلا مدرك عقلائي، حينئذ أو مثلا إجماع قام على ذلك، حينئذ يمكن في مثل ذلك أن يرجع إلى هذا الإجماع لإثبات حجية هذا الاستصحاب، بلا حاجة إلى حجية خبر التقاء أو إلى هذا الأصل العقلائي، لو لم يفرض أن هذا الأصل العقلائي بنفسه أيضا مشمول لإطلاقات أدلة النهي عن العمل بغير العلم، وإلا أيضا يكون داخلا في نفس حالها، حال سيرة العقلاء على العمل بخبر التقي بحسب الحقيقة. هذا أيضا الوجه الثالث مع أجوبته. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، المحقق الإصفهاني أيضا حاول أن يثبت حجية السيرة في المقام بدعوى أن هذه الآيات الرادعة تردع عن العمل بالسيرة بإطلاقها وبظهوراتها، والظهور بنفسه دليل حجيته، إنما هو سيرة العقلاء، لا دليل على حجية الظهور غير سيرة العقلاء، لا ليس لنا دليل آخر غير سيرة العقلاء على حجية الظهور، فلا بد أن نرى أن العقلاء يعملون في هذا الظهور فيكون حجة، أو لا يعملون بهذا الظهور فلا يكون حجة، فلو كانوا يعملون بهذا الظهور فيكون حجة ويكون صالحا للردع، وإن كانوا لا يعملون إذن فليس بحجة في نفسه فلا يكون صالحا للردع، فالرادعية غير محتملة إذ لا رادع فتكون السيرة حجة. يقول وحيث أن العقلاء يعملون بخبر الواحد جزما، قلنا افترضنا أن السيرة العملية على عمل العقلاء بخبر الواحد محرزة وجدانا، إذن العقلاء الذين يعملون بخبر الواحد لا يعقل في حقهم أن يعملون بهذا الظهور أيضا، لأنه لا يمكن للعاقل أن يعمل بالنقيضين، هم يعمل بهذا الظهور الذي يقول ليس خبر الواحد حجة وهم يعمل بخبر الواحد، وحيث أن عملهم بخبر الواحد محرز إذن نستكشف منه أنهم لا يعملون بهذا الظهور بظهورات عمومات وإطلاقات أدلة النهي عن العمل بغير العلم وبالظنون لا يعملون، إذ لو كانوا يعملون بهذا الظهور لما كانوا يبنون على اللي يعملون بخبر الثقة، والمفروض أنهم يعملون بخبر الثقة، لا شك في أصل انعقاد سيرتهم وعملهم على العمل بخبر الثقة، وإنما الشك في الرادع. وحيث أن العقلاء لا يمكنهم أن يعملون بالنقيضين، إذن فإما يعملون بخبر الثقة أو يعملون بهذا الظهور، وحيث أنهم يعملون بخبر الثقة إذن فلا بد أن لا يعملوا بهذا الظهور. إذن فهذا الظهور لا دليل على حجيته، لا يكون هذا الظهور حجة. هذا الإشكال فلا يكون صالحا للردع، إذن فيثبت حجية السيرة ويثبت عدم رادعية الآيات بلا محذورين. هذا الوجه من أغرب الوجوه الأربعة التي تقدمت، باعتبار أن المقصود بعمل العقلاء بالظهور ليس العمل بشخص كل ظهور ظهور، ليس هذا هو المقصود بعمل بكون الدليل على حجية الظهور سيرة العقلاء. قد يكون العقلاء يعصون أصلا الحكم الشرعي، لا يريدون أن يعملوا، يريدون أن يخالفوا لا فقط الظهور، حتى النص الشرعي قد يخالفونه. المقصود من سيرة العقلاء على العمل بالظهور يعني يرون أن كل ظهور من الظهورات مثلا كاشفا بدرجة من الكاشفية التي تكفي في مقام التنجيز، والشارع أيضا قد أمضى هذه الكاشفية بناء القضية الكلية الحقيقية لا في خصوص هذا الظهور أو غير هذا الظهور. إذن فأمامنا قضيتان حقيقيتان، إحداهما حجية الظهور الثابت إمضاء الشارع لها، حكم الشارع بها ولو بلسان الإمضاء لما عليه العقلاء، هذه القضية الحقيقية. كل ظهور كاشف، كل ظهور منجز، كل ظهور علمون مثلا بناء على جعل الطريقية والعلمية، هذا هو السيرة العقلائية في باب الظهور. الشارع أيضا بعدم ردعه أمضى هذه الكبرى الكلية، والإمضاء تكون للكبرى الكلية لا للمصادق، المصادق تكون خارجة عن الكبرى الكلية. ولهذا الظهور في أي زمان وجد، حتى فيما الظهور الذي ليس بيد العقلاء، كما لو وجد الظهور في عصر لم يكن أولئك العقلاء أصلا موجودين، الظهور يكون حجة. المصداق ليس ضروريا أن العاقل يعمل بالمصداق، وإنما المهم القضية الكلية الحقيقية التي هي القضية العقلائية المتبانى عليها العقلاء، والذي الشارع بسكوته عنها قد أمضى تلك القضية الكلية. فلدينا قضية كلية وهي حجية كل ظهور، ولدينا قضية أخرى أيضا لدى العقلاء وهي حجية كل خبر. وهذه السيرة العقلائية، عمل العقلاء بحجية الأخبار، هذا الآن نريد أن نرى عمل العقلاء حجة، يعني يوجب الحجية، يوجب الكشف اليقيني العلمي عن أن الشارع قد أمضى هذا الشيء أو لم يمضي. إذن كون العقلاء يعملون بالخبر الواحد لا ربط له بحجية الظهورات لدى العقلاء، العقلاء هذا الظهور أيضا يرونه حجة. غالبا الأمر هنا لا يعملون بهذا الظهورات لأنهم يعملون ببناءاتهم لا يعملون ببناءات الشارع، يعملون بما يكون مربوطا بالشارع بأنفسهم لا أنه يكون مربوطا بالشارع. وهم يرون أيضا أن ظهوراتهم أيضا يكون حجة، كل ظهور حجة، ظهورهم أو ظهور إنسان آخر كله يرونه حجة نحو القضية الحقيقية. فلا يلزم للعقلاء أن يعملوا بشخص هذا الظهور بمطلوب الشارع ومقصود الشارع، فإن عدم عملهم بشخص هذا الظهور ناشئ من أن هذا الظهور مضمونه مطلب الشارع لا مطلب العقلاء، ولا يعملون بمطلب الشارع حتى لو كان قطعيا لا يعملون به، حتى لو قطعوا بأن الشارع لا يرى حجية لغير الخبر الثقة في أمورهم يعملون بخبر الثقة، هذا لا ربط له، إما لأنه أمورهم أو لأنهم يريدون أن يعصون الشارع، هذا لا ربط له بحجية الظهور. فحجية الظهور أمر ثابت في نفسه، وحينئذ هذه الحجية لو كانت مقيدة، هذه الحجية لو كانت مقيدة، يأتي الكلمات السابقة، حجية تعبدية في باب الظهور، حجية وجدانية في باب السيرة، يعني علم وجداني بالإمضاء والكشف لجعل الحجية لخبر الثقة، والتعارض والتوارد ليس بين حجية الخبر وحجية السيرة، التوارد بين حجية الخبر وحجية الظهور القرآني، التوارد بين حجية الظهور القرآني وكاشفية السيرة وحجيتها التكوينية، الكشف التكويني، ولا خبر في المقام، لا يوجد خبر معارض مع الآية حتى يكون بينهما تنافي، التعارض بين نفس السيرة لا بين حجية خبر الثقة، بين نفس السيرة. فإن هذه السيرة لو كانت حجة ولو بالحجية التكوينية، إذن لا يمكن أن تكون الآيات إطلاقها حجة بالحجية التعبدية، ولو كان الإطلاق حجة بالحجية التعبدية لا يمكن للسيرة أن تكون حجة بالحجية التكوينية، لأن هذا رادع عنه بحسب الحقيقة. وكل منهما
مقتضى الحجية فيه تام حينئذ. لا وجل أن يقال أحدهما ليس تاما مقتضى الحجية، لأنه يلزم التناقض في عمل العقلاء، لا يلزم تناقض في عمل العقلاء، دائما يعملون بأغراضهم وببناءاتهم، لا يعملون بمطالب الشارع لأنهم ليس لهم شغل بالشارع، وكونهم لا يعملون ببناء بمقاصد الشارع لا يستلزم عدم حجية الظهور عند العقلاء. حتى هذا الظهور، حتى هذا الظهور عند العقلاء حجة، غادر أم لا يعملون به لأنه غير مربوط بهم، مطلبه ومفاده غير مربوط بهم، لا أن الظهور ليس بحجة. نعم هذا الظهور لو كان لدى نفس العقلاء، بأن العقلاء كانوا قد أصدروا عمومات النهي عن العمل بغير العلم يلزم التحرر، نقول هؤلاء العقلاء من ناحية يعملون بخبر الثقة، من ناحية هم يقولون أن غير العلم ليس حجة، هذا التناقض. لكن هذا التناقض لم يصدر من العقلاء، هذه الآيات ليست صادرة من العقلاء، صادرة من الشارع. ما يقوله المحقق الإصفهاني إنما يتم لو كانت هذه الآيات تشريعات العقلاء، يعني العقلاء قد صدروا آيات بأنه لا يجوز، أو خطابات أو أي شيء آخر، لو كان عند العقلاء سيرة أو خطاب يقول بأنه لا يجوز العمل بغير العلم، هذا تناقض. من ناحية يعملون بالخبر، ومن ناحية لا يجوز العمل بغير العلم، هذا تناقض لا يمكن. لكن هذا الخطاب هو ليس خطاب العقلاء، هذا خطاب الشارع، ظهور في خطاب الشارع، وحجيته لا ربط له بالعقلاء، حجيته حجية لدى الشارع، فلا تنافي أصلا بين العمل بخبر الثقة وبين حجية هذا الظهور. لا يكون عمل العقلاء بخبر الثقة دليلا على عدم حجية هذا الظهور، بأي وجه يكون هذا دليلا على عدم حجية هذا الظهور بعد أن لم يكن منافيا ومناقضا مع ذلك؟
فإذا صار سيرة على مخالفتها،
سيرة العقلاء لا تشمل المتشرعين، المتشرعين المتشرعة سيرتهم لو فرض أن هناك سيرة،
يعني كعقلاء يحيطون
بضمنهم المتشرعين، سيرة العقلاء يعني العقلاء في أغراضهم يعملون بالسيرة، هذا معنى سيرة العقلاء، العقلاء في أغراضهم يعملون بالسيرة، أما في حين وهذا يتأثر حتى يعني يجعلهم في أغراض الشارع أيضا يعملون بخبر الثقة، لا بس يعملون في أغراض الشارع بخبر الثقة، إذا لم يجدوا من الشارع ما يردع، حينما يجدوا من الشارع ما يردع لا محل إلا يتوقفوا عن العمل، فإذا كان هذا من قبل الشارع رادعا سوف يتوقفوا، وهذا هو عملنا يعني موقفنا، نحن لا ندري أن الشارع أمضى سيرة العقلاء أو أمضى حجية الظهورات، إذا أمضى حجية الظهور يعني يقبل في المقام حجية الظهور، إذا أمضى حجية الظهور إذن فلا يمكنه أن يمضي حجية الخبر في أغراضه الشرعية، إذا أمضى حجية الخبر فالسيرة كانت كاشفة عن حجية الخبر، إذن فهذا الظهور مقيد، وهذا هو شغلنا نحن أولئك المتشرع، نحن الذين وقعنا الآن في الدور أو في الدوران بين مخصصية السيرة للآيات وبين رادعية الآيات للسيرة، هذا هو مدعى صاحب الكفاية، فلا يمكن أن يقال لأن العقلاء عقلاء المتشرع يعني نحن نعمل بالسيرة إذن فالآيات ليست رادعة، نحن الآن كمتشرعة وأي متشرعة أيضا حالهم يلتفتون إلى هذه الخصوصية، حالهم حالنا لا يدرون أنهم هل يعملون بالسيرة أو يعملون بالآيات، لأنه لا يدرون أن الشارع هل أمضى السيرة فليست الآيات رادعة إذن فالسيرة مخصصة للآيات، أو أن الآيات جعلها رادعة ففي دائرة الأحكام الشرعية لا يمكن أن يعمل بالسيرة. فإذا أراد صاحب أراد المحقق الإصفهاني التناقض بين عمل العقلاء والآيات لا تناقض، إن أراد التناقض بين عملنا نحن كمتشرعة بالسيرة بخبر الواحد والعمل بالآيات، نعم هذا التناقض موجود، هو فرض المسألة فرض التضاد بين جعل الحجية للآيات وجعل الحجية أو ثبوت الكاشفية للسيرة، نحن من الأول أصل المسألة مفروض في هذا التضاد أنه لا يمكن أن تكون الآيات رادعة وأن تكون السيرة أيضا حجة، إحدى الحجية لا بد أن ترتفع، عندنا نحن كمتشرع نريد أن نكشف حكم الشارع يوجد تنافي بين الأمرين، وهذا التنافي كل منهما نجد أنه متوقف على عدم الآخر، مثلا لولا الحل يكون كل منهما متوقفا على عدم الآخر بنحو دوري كما يقول صاحب الكفاية. فلو كان مقصود المحقق الإصفهاني التنافي عندنا نحن هذا مفروض، لو لم يكن تنافي كنا نأخذ بهما معا، لأنه يوجد بينهما تنافي لا ندري أنه نحن المتشرع يعني الفقهاء والمؤمنين ماذا يصنعون، يأخذون بالسيرة أو يأخذون بالآيات الرادعة عن السيرة، وإذا أراد أنه عند العقلاء يلزم تناقض وحيث أنهم يعملون في أغراضهم بالأخبار بغض النظر عن الشارع فيستكشف أن السيرة ليس أن الآيات ليس بحجة، هذا خطأ، إذ عند العقلاء لا يوجد تناقض إلا حينما تكون الآيات الظهورات ظهورات في حق ظهورات مربوطة بالعقلاءهم، يعني هم مشرعوها. لو كانوا هم لهم ظهورات في تشريعاتهم بعدم العمل بالعلم بغير العلم كان يلزم تناقض حينئذ، لكن المفروض هذه الظهورات تبين مقصد الشارع لا تبين مقصد العقلاء. فأين هذا التناقض الذي يقول يؤدي حيث أن العقلاء عملوا بأحد النقيضين يستكشف منه النقيض الآخر ليس موجودا؟ إذا أراد من عمل العقلاء بأحد النقيضين عمل العقلاء بخبر الواحد عند أنفسهم، نعم هذا دليل على أنه هم سوف لا يرون الحجة منحصرا في العلم فيما في أمورهم، لا يرون الحجة منحصرا في العلم. أما هذا لا ربط له بظهور خطاب الشارع، فإن الشارع ظهور خطابه أنه هو يرى أن غير العلم ليس بحجة. وإذا أراد أن المتشرع، نحن كمتشرع إذا عملنا بخبر الواحد لابد لا نعمل بالآيات، هذا صحيح. كل متشرع حينما يعمل بخبر الواحد في أحكام الشارع لا معنى له لأن يعمل بالآيات، لكن الكلام في أنه كيف نعمل نحن بخبر الشارع، كيف نعمل بخبر الثقة في الأغراض الشرعية وبأي دليل غير السيرة، والسيرة في المقام حجيتها متوقفة على عدم رادعية الآيات. إذن فهذا هذه مغالطة واضحة أيضا للمحقق الإصفهاني في المقام، أنه حيث أن العقلاء لا إشكال في أنهم يعملون بخبر الثقة، إذن يستكشف أن هذه الظهورات ليست بحجة عندهم، هذا لا معنى له لأن هذه الظهورات ليست مربوطة بهم أصلا، مربوطة بغرض الشارع، فهم لا يعملون به لأنهم يعملون بما هو من غرضهم. لو كانت هذه الظهورات ظهورات خطاباتهم في أمورهم، نعم حينئذ كان تنافي بين جعل هذه الظهورات حجة على أنفسهم وبين عملهم بخبر الواحد، فلا بد أن إذا كانوا يعملون بخبر الواحد نستكشف أنه عندهم ليس الحجة منحصرا بالعلم كما هو مفاد هذه الآيات، لكن هذا لا ربط له بغرض الشارع. الشارع الظهورات ظهورات خطاب الشارع التي تدل على أنه لدى الشارع يكون غير العلم ليس بحجة. إذن فهذا الجواب غير تام. فالأجوبة الأربعة التي ذكرت لترجيح السيرة على الإطلاق في الآيات، هذه الأجوبة جميعا غير تامة. وهناك جوابان آخران ذكرهما المحقق الأصفهاني قدس سره لعكس المسألة، لجعل الآيات رادعة عن السيرة بالنتيجة لإثبات الشبهة، أصل الإشكال والشبهة بأن الآيات رادعة عكس الوجوه الأربعة المتقدمة، يأتي إن شاء الله تعالى.